حجة ابن الحسن صلوات عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
كان كلامنا في الصورة الأولى، وقلنا بأن المصنف أشار إلى قولين في هذه المسألة. وصل الكلام بعد ذلك إلى البحث في الأدلة على القول بالتعدي، وأن حكم الأنفال كالأراضي الخراجية، فيحل أخذ الخراج من السلطان الذي ضربه على الأنفال، وإن كانت الأنفال أصلا لا خراج فيها وعليها. فقد يستدل على ذلك بدليلين بعد هو هذا بحسب ما أشار له المصنف. الدليل الأول قاعدة نفي الحرج، وبيان ذلك: أولا دل قوله تعالى ما جعل عليكم في الدين من حرج على نفي تشريع حكم حرجي على المكلفين، فلم يشرع الشارع الأقدس حكما حرجيا على عموم المكلفين، هذا أولا. ثانيا، لو أن الشارع الأقدس حرم أخذ الخراج الذي يضربه السلطان على الأنفال لكان ذلك حرجيا، وهو منفي بالآية المباركة، والنتيجة عدم حرمة أخذ خراج الذي ضربه السلطان على الأنفال، وإن كان في أصل الشريعة لا خراج على الأنفال. وهذا الدليل بتمامه ذكره المصنف في أصل المسألة، وهي حلية الخراج المأخوذ من السلطان على الأراضي الخراجية، حيث تقدم أن استدل بقاعدة نفي الحرج، فهنا يطبق هذا الدليل حتى على الأنفال. جيد جدا، ويمكن المناقشة في هذا الدليل بأن النقض أولا، حيث إن لازم هذا الدليل هو حلية أخذ الأموال التي يغصبها السلطان، فحتى الأموال التي يغصبها السلطان ونعرف أصحابها، مع ذلك يجوز أخذها لأجل نفي الحرج، ولا يمكن التفوه بذلك، هذا نقضا. حلا أننا لا نسلم بثبوت الحرج في عدم أخذ الخراج من السلطان الذي يضربه على الأنفال، والذي هو أصلا لا أصل له في الشريعة، لا نسلم بثبوت الحرج
حيث هناك مصادر لارتزاق الناس غير هذه الخراجات التي يأخذها السلطان ظلما وعدوانا على الأنفال، ولا ينحصر رزق المسلمين بهذه الأنفال التي يضربها السلطان على الأنفال، بل يمكن ارتزاقهم من الخراجات التي يضربها على الأراضي الخراجية أو بالتكسب أو غير ذلك. واضح؟
الحرج يمكن من هذا الجهة، من جهة أنه قد كان يكون احتكاك بين عامة الناس والسلطان،
كيف
الحرج يعني على عامة الناس؟
كيف يعني؟
يعني أنه
إذا ما قبلوا،
إذا ما قبلوا قد يستلزم من هذا الجهة الحرج.
إذا ما قبلوا يستلزم الحرج. خوف إذا ما قبلوهم يأخذون المال ويتصدقون به أو يرجعونه لصاحبه، هذا ليس به ضرر ولا حرج. هذا نفس الكلام الذي ذكرنا في الأموال التي يغصبها السلطان، قلنا يؤخذ المال ويرجع لصاحبه لأنه ليس عليه خراج من الأصل، هو أخذه غصبا، فيمكن أخذه لا حرج، يمكن أخذه وعلى أساس أنك قبضتك هدية من السلطان وجائزة منه، لكن تعلم صاحبه فترجع المال إليه ولا حرج.
يعني بناء على قول السلطان هو فيه الخراج، بناء على قول عامة الناس ليس فيه الخراج، فلذلك يقع اعتراض بين
القولين.
بين القولين بحيث أنه
لا، نحن نقول الحج حجك والصوم صومك والصلاة صلاتك، كما قال له الإمام الصوم صومك والعيد عيدك، نقول له كما يقول، لكن عمليا لا نلتزم بما يلتزم به القول معنا، فلنتقي معه في القول، أما في العمل نستطيع نرد الأموال لأهلها والأمانات لأصحابها، فنسلم من الذبح ونسلم من العقوبة الأخروية. وأما بالنسبة إلى الدليل الثاني فهو الروايات التي سبقت الإشارة إليها، ونقتصر على رواية واحدة أشار إليها المحقق السبزواري في كفاية الأحكام، وهي الأهم حيث قد يقال لها عموم، وهي رواية محمد بن مسلم وأبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام أنهما قالا له: هذه الأرض التي يزرع أهلها ما ترى فيها؟ فقال عليه السلام، محل الشاهد، ركز معي، هذه الأرض التي يزرع أهلها ما ترى فيها؟ فقال عليه السلام: كل أرض دفعها إليك السلطان فما حرثته فيها فعليك مما أخرج الله منها الذي قاطعت عليه، حيث يمكن تقريب الدلالة. أولا، الرواية واردة بلسان العموم كما هو مقتضى لفظة كل، فتدل على الشمول لكل أرض قاطع عليها السلطان خراجية، أو كانت هذه الأرض من الأنفال الذي هو محل بحثنا فعلا، يعني أعطاك إياها السلطان على أساس تدفع ضريبة تعمل فيها ثم تدفع له خراجا ضريبة أجرة، هذا أولا. إذن فالرواية واردة بلسان العموم. ثانيا، دلت الرواية على إمضاء معاملة السلطان على هذه الأراضي، حيث قالت: فعليك مما أخرج الله منها الذي قاطعك عليه، فما اتفق عليه السلطان مع العامل في هذه الأرض مضى شرعا. ثالثا، بناء على إمضاء معاملة ومقاطعة السلطان على هذه الأرض شرعا، تترتب على ذلك حلية أخذ الخراج الذي أخذه السلطان على هذه الأنفال. واضح؟ فنستفيد من تجويز وإمضاء الشارع هذه المقاطعة جواز أخذ الخراج وحلية أخذ الخراج. واضح؟ والمصنف فعلا لم يناقش في هذه الرواية، إلا أنه يمكن المناقشة بأن الرواية وإن وردت بلسان العموم إلا أنها منصرفة إلى الأراضي الخراجية لا الأنفال، ولا أقل من التشكيك في ذلك. فكل تستعمل في العموم، لكن عموم ما أريد من المدخول لا عموم المدخول. فما هو المراد من المدخول الذي دخلت عليه كل وهو كل أرض؟ ما هو المراد من الأرض؟ نقول لعل المراد من الأرض الأراضي الخراجية لا الأراضي الأنفال، أو مطلق الأرض خراجية أو أنفالا. فيصح استعمال الإمام لفظة العموم ما دام ناظر إلى الأراضي التي يتعامل عليها السلاطين عادة، وهي الأراضي الخراجية. وبناء على ذلك فلا دليل على حلية أخذ الخراج على الأنفال. هذه هي الصورة الأولى، وهي المهمة التي ركز عليها المصنف وصب عليها الجهد الجهيد. ما في مشكلة، ابقوا على ما أنتم عليه. اليزدي يقول عموم، نحن قلنا لا، التوجيه لكلام المصنف فقط. تريدون تبقون على العموم ابقوا، السيد أخوي ما قبل بالعموم، قال لا، صراط وسلم مع المصنف. فهنا فريقان، إن أردتم مع اليزدي اذهبوا معه، إن أردتم مع المصنف ابقوا مع المصنف، أنتم بالخيار. مو جبر يعني، المسألة هي استظهار ليس إلا. لأنه هو الذي متعارف، هو المتعارف من الأراضي التي يقطع عليها السلطان، ولا أقل أنه القدر متيقن، أو نشك في العموم، لأنه قلنا العموم أدوات العموم تستعمل للعموم، لكن هل عموم مدخولها أو عموم ما يراد من المدخول؟ أكو بحث بينهم. هل أدوات العموم وضعت للشمولية والاستيعاب لمدخولها ولو لم يراد، أو لا للاستيعاب والشمولية للمراد من مدخولها، فتناط بالتالي دلالتها على الشمولية على مقدمات الحكمة وإن كانت هي من أدوات العموم مبنيان في المسألة، وأشار الشهيد الصادق في الحلقة الثالثة لذلك، بل وهو مبنى الأخند الخراساني أن كل تحتاج إلى مقدمات الحكمة، وهو مبنى النائمي وسيد المنتقى وهو المحقق في محله في بحث العموم والخصوص. طبق العبارة بهذا المقدار، قال أن ظاهر الأخبار وإطلاق الأصحاب حل الخراج والمقاسمة المأخوذين من الأراضي التي يعتقد الجائر كونها خراجية، وإن كانت عندنا من الأنفال. هذا الصورة الأولى في البحث. ها تقول من أين قلت دليلان؟ هذا الدليل الأول. نحن نرتب كلام المصنف، المصنف يضرب ما يهمنا، فهم ما فهم القارئ، فهم الطالب ما فهم، يريد أنك تبحث وتفحص عن المسألة أنت بنفسك. وهو الذي يقتضيه نفي الحرج، وأجبنا عن نفي الحرج بنقضا وحلا، نعم. ها الآن الشواهد الثلاثة التي ذكرناها في الدرس السابق التي يذكرها المصنف لكي يبرهن على أن كلام الأعلام ناظر إلى خصوص الأراضي الخارجية ولا يعم الأنفال. فيقول نعم مقتضى بعض أدلتهم، هذا الشاهد الأول، وبعض كلماتهم هو الاختصاص، فإن العلامة قد استدل في كتبه على حل الخراج والمقاسمة بأن هذا مال لا يملكه الزارع ولا صاحب الأرض، بل هو حق لله أخذه غير مستحق فبرأت ذمته وجاز شراؤه. محل الاستشهاد بكلمة حق، لأن الأنفال ليس فيها حق، وهذا الدليل وإن كان فيه ما فيه وعليه ما عليه كما أشرنا، لأنه ما يكفي مجرد أنه حق، بل لابد من إمضاء الشارع كما أشرنا بالأمس. وهذا الدليل وإن كان فيه ما لا يخفى من الخلل، إلا أنه كاشف عن اختصاص محل الكلام في كلام العلامة بما كان من الأراضي التي لها حق على الزارة وليس الأنفال كذلك. لماذا ليس الأنفال كذلك؟ لأن الأئمة هم أصحاب الأراضي الأنفال وحللوها لشيعتهم.
لماذا أنه حق لله؟
بل هو حق لله أخذه غير مستحقه. نعم حق الله، نعم، لكن جعله لعباده المساكين الفقراء الضعفاء المسلمين، ولا كل شيء حق لله.
حق لله يعني
المعنى العام. نعم، ولا حتى الأنفال حق الله، لكن بعد الله جعله للإمام. يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول، مع أن الأنفال يقولون لله للإمام، بعد الله سبحانه وتعالى كل شيء ملكه، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء. فرق بين الملك والملكوت، انتبه، فرق بينهما، هذا يحتاج بحث، ليس الوقت واسعا له. خوب
الأنفال للإمام بما هو إمام ولا بما هو مثلا ملك شخصي
يعني. هذا بحث عريض طويل، لكن المعروف أن الأنفال ملك للإمام لمنصب الإمامة وليس ملكا شخصيا بحيث يورث، لا، ما يورث لأبنائه، ملك للإمام. بعضهم كالسيد الإمام وغيره قالوا لا، ليس ملكا للإمام، ملك للمنصب، لمنصب الإمامة كالخمس.
فإذا قال المنصب أن يجوز للسلطان مثلا أنه يأخذ الخراج
مثلا. لماذا يعني ذلك من المنصب؟ هل المنصب هو للسلطان؟ السلطان شيطان، المنصب بعد الإمام لوليه للنائب الفقيه، ليس للسلطان إلا بالمقدار ما دل عليه الدليل. على كل حال، خوب، وليس الأنفال كذلك لكونها مباحة للشيعة، دلت الروايات على أن الشيعة قد حللوا بخلاف المخالفين. نعم لو قلنا بأن غيرهم يعني غير الشيعة يجب عليه أجرة الأرض الخراجية كما لا يبعد، دلت روايات، وسأشير لرواية الآن، لكن ما أردت أن يتشوش المطلب عليك لأن هذا مطلب جانبي جزئي، هذا يذكر أثناء التطبيق. أمكن تحليل ما يأخذه منهم الجائر، يعني ما يأخذه من المخالفين، لأن عليهم أصلا ضريبة على الأنفال، لأن الأئمة ما حللوا الأنفال إلا لشيعتهم، قالوا خذوها ولا حاجة لأجرة، أما العامة لا، عليهم أجرة، ما حللوها لهم الأئمة، فبناء على أن العامة عليهم أجرة يجوز بالتالي أخذ هذه الأجرة من السلطان. أما الدليل على ذلك فيمكن أن نذكر رواية أبي سيار عريضة طويلة وأشرنا لها في بحث الأنفال، أشرنا لها، هذا واضح ونضيفه لمن لا مجال لديه للمراجعة لأنه مشغول بسفر وغير. خوب، عن أبي سيار عن الصادق عليه السلام، وكل ما كان في أيدي شيعتنا من الأرض فهم فيه محللون، ومحلل لهم ذلك إلى أن يقوم قائمنا فيجبيهم ضدق ما كان في أيدي سواهم. يعني الشيعة حلال عليهم الأراضي الأنفال، وأما ما كان من الأنفال تحت يد المخالفين إذا ظهر القائم من آل محمد أخذ الأرض منهم وطلب منهم الخراج والأجرة، فيجبيهم طس ما كان في أيدي سواهم، فإن كسبهم من الأرض يعني المخالفين حرام عليهم حتى يقوم قائمنا فيأخذ الأرض منهم ويخرجهم منها صغرا. ويظهر ومما يظهر، هذا الشاهد الثاني، ومما يظهر منه الاختصاص ما تقدم من الشهيد ومشايخ المحقق الثاني من حرمة جحود الخراج والمقاسمة، معللين ذلك بأن ذلك حق عليه على العامل في الأرض، فإن الأنفال لا حق ولا أجرة في التصرف فيها. الشاهد الثالث، وكذا ما تقدم من التنقيح حيث ذكر، تقدمت عبارته بعد دعوى الإجماع على الحكم أن تصرف الجائر في الخراج والمقاسمة من قبيل تصرف الفضولي إذا أجاز المالك، ومحل الاستشهاد بكلام المقداد السيوري هو هذا، أنه قال أن تصرف الجائر في الخراج والمقاسمة، وهذا إنما يكون في الأراضي الخراجية هي التي عليها خراج ومقاسمة، أما الأنفال فلا. والإنصاف أن كلمات الأصحاب بعد التأمل في أطرافها، وإن لم تحب هذه الطريقة تقول أنا لاحظ كلمات الأصحاب يمنة ويسرة أنا ما شأني أريد صنعة، يقول أنا بعد ألزمك بهذه الطريقة حتى تتعلم تتبصر بكلمات الأعلام. والإنصاف أن كلمات الأصحاب بعد التأمل في أطرافها ظاهرة في الاختصاص بأراضي المسلمين خلافا لما استظهره المحقق الكركي، ونقلنا نص عبارة الكركي في الدرس السابق من كلمات الأصحاب وإطلاق الأخبار، ها مع أن الأخبار أكثرها لا عموم فيها ولا إطلاق، ما قال كلها، ها لماذا؟ لأن رواية محمد بن مسلم التي أشرنا إليها واردة بلسان كل العموم. فهذا الآن بدأ في الدليل الثاني، نعم بعض الأخبار الواردة في المعاملة على الأراضي الخراجية التي جمعها صاحب الكفاية، ليس صاحب الكفاية الآخر، محقق السبزواري المتوفى سنة 1090 للهجرة، خوف شاملة لمطلق الأرض المضروب عليها الخراج من السلطان. المصنف ما بين مناقشة لكن أشرنا للمناقشة، أولا قد يقال كل تستعمل للاستيعاب للمراد من مدخولها لا لعموم مدخولها، هذا أولا. ثانيا قد يقال بالانصراف للمتعارف على أخذ الخراج عليه، واضح. الصورة الثانية الآن وهي أخذ الخراج على الأرض المملوكة لغير الإمام، أخذ الخراج على الأرض المملوكة لعموم الناس، لعموم الناس. فلو أن السلطان جعل خراجا على أرض مملوكة لأحد من الناس، فهل يحل أخذ هذا الخراج أو لا يحل أخذ الخراج؟ مع أن الأرض ليست أرضا خراجية وليست من الأنفال، بل هي ملك شخصي لزيد من الناس اشتراها مثلا أو ورثها مثلا أو غير ذلك، فهل يجوز أخذ الخراج من السلطان الذي أخذه من ذاك صاحب الأرض أو لا؟ هذه الصورة الثانية. وهنا أفاد المصنف بأنه من الواضح عدم جواز أخذ الخراج. هذه الصورة الثانية. والسر في هذا الوضوح هو أنه ما ذكرناه من الأدلة السابقة دليل نفي الحرج أو العمومات والإطلاقات لا تشمل هذه الصورة، لأن ملك شخصي، فلا حرج في عدم تجويز الشارع أخذ هذا الملك الشخصي لزيد من الناس مثلا. كما أن الروايات قلنا لا تشمل الأنفال أصلا، فكيف تشمل الممتلكات الشخصية؟ واضح. الصورة الثالثة أن تكون الأرض ملكا شخصيا للإمام، فهي ملك للإمام لكن ملك شخصي، لا ملك بسبب الإمامة بل ملكه الشخصي، اشتراها مثلا الإمام أو ورثها الإمام، فهل هنا يجوز أخذ الخراج من السلطان الذي ضربه على أرض الإمام المعصوم عليه السلام التي هي ملك شخصي له؟ والجواب هو نفس الجواب المتقدم من أنه لا يجوز أخذ الخراج على الممتلكات الشخصية سواء للإمام أو لغير الإمام. وأما دليل الحرج فلا يأتي كما أخبرناك، وكذلك هذه الروايات لا تأتي لأنها منصرفة عن ذلك. الصورة الرابعة أن تكون الأرض من الأراضي التي أسلم أهلها عليها طوعا كأرض البحرين، حيث إن أهلها أسلموا عليها طوعا وباختيارهم، والأرض التي يسلم أهلها طوعا وباختيارهم تبقى على ملكيتهم، لا تكون ملكا للمسلمين، لأن بدون حرب وبلا قتال. واضح. فلو جعل السلطان خراجا على هذه الأراضي التي أسلم أهلها عليها طوعا، فهل يحل أخذ الخراج من السلطان بعنوان هدية أو جائزة؟ لا يحل، لما لنفس ما تقدم، لأنها ملك شخصي لأهلها، فلا يجوز للسلطان أخذ خراج عليها، فلا يحل بالتالي أخذ الخراج من السلطان. وأما دليل الحرج فلا يشمل كما قلنا، وهذه الروايات المطلقة أو العامة لا تشمل هذا الفرد أو هذه الصورة. واضح. الصورة الخامسة والأخيرة، وهي أن تكون الأرض مجهولة المالك، واعتقد السلطان استحقاق لهذه الأرض وأخذ الخراج منها، فهل يجوز بالتالي أخذ الخراج من السلطان على هذه الأرض المجهولة المالك كما لو كانت أرض مملوكة لشخص لكن المالك مجهول، فجعل السلطان خراجا على هذه الأرض المجهولة المالك، فهل يجوز أخذه من أم لا؟ المصنف قال في وجهان ولم يبين هذين الوجهين، وقد ذكر في الكلمات من قبل الأعلام بأن الوجه الأول قد يقال هو العمومات والإطلاقات كرواية محمد بن مسلم وأبي بصير السابقة، كل أرض دفعها إليك السلطان فما حرسته فيها فعليك مما أخرج الله منها الذي قاطعك عليه، حيث هذه الرواية عامة فتشمل الأراضي المجهولة المالك، هذا وجه، وبالتالي يحل للسلطان أخذ الخراج منها ويحل أخذ الخراج من السلطان بالتالي. الوجه الثاني الانصراف، حيث يمكن أن يقال بأن جميع الروايات الدالة على جواز أخذ الخراج من السلطان ناظرة لأخذ الخراج منه إذا كانت الأراضي خراجية وليست ممتلكات شخصية ولو كان المالك مجهولا. هذان هم الوجهان. لكن أقول هذان الوجهان يأتيان على كل الصور ولا يختصان بالصورة الخامسة. فإن كان مقصود المصنف بالوجهين على كل الصور فكلام سليم، لا مانع من ذكر الوجهين لكل الصور العموم الانصراف. وإن كان يخصص هذين الوجهين للصورة الأخيرة فلا نعرف له وجهان، لأن الوجهين هذين يأتيان على كل الصور المتقدمة. إن شاء الله غير واضح. ها يعني إما نقول الرواية عامة أو منصرفة، سواء كانت الأرض ملك شخص للإمام، كانت الأرض ملك شخص لغير الإمام، كانت الأرض مما أسلم أهلها طوعا، كانت الأرض مجهولة المالك، لا معنى لذكر هذين الوجهين لخصوص الصورة الخامسة، بل يأتيان في كل الصور المتقدمة. قال نعم لو فرض أنه ضرب الخراج على ملك غير على ملك غير الإمام، هذا الصورة الثانية، أو على ملك الإمام لا بالإمامة، بل اشترى الإمام الأرض مثلا أو ورثها، هذا الصورة الثالثة، أو على الأراضي التي أسلم أهلها عليها طوعا، هذا الصورة الرابعة. هنا لاحظ قال لم يدخل في منصرف الأخبار قطعا قطعا، يعني بعد ما يأتي وجهان هنا. الصورة الخامسة، ولو أخذ الخراج من الأرض المجهولة المالك معتقدا لاستحقاقه إياها ففيه وجهان، يعني الإطلاق والانصراف، لكن هذان الوجهان كما أخبرناك قابلان لأن يأتيان في كل الصور المتقدمة، ما دام السلطان يعتقد أنه مستحق لأخذ الخراج على الأرض التي أسلم أهلها طوعا، أو على الأرض المملوكة للإمام ملكا شخصيا، أو على الأرض المملوكة لأي من الناس، يأتي هذا الوجهان. على كل حال وصل الكلام إلى التنبيه الرابع، وهو ويطرح المصنف فيه التالي. النقطة الأولى، هل الحكم بجواز أخذ الخراج من السلطان يشمل السلطان الإمامي، أو أن الحكم مختص بالسلطان المخالف؟ وقع الخلاف بين الأعلام في ذلك، فالبعض كصاحب الجواهر عمم الحكم حتى للسلطان الإمامي كما في الجواهر الجزء 22 الصفحة 190، والبعض الآخر من الأعلام خصص الحكم بالسلطان المخالف، وأما الإمامي فلا يجوز أخذ الخراج منه ما دام هذا السلطان ليس فقيها مأذونا، أما لو كان بعد فقيه بعد يدخل في الولاية للفقيه. وأما بالنسبة للأدلة التي استدل بها على التعميم وأنه لا فرق بين السلطان المخالف والإمامي، فأشار المصنف لعدة من الأدلة. الدليل الأول ما يستفاد من كلام المحقق العلامة الحلي في التذكرة، وهو نفس ما تقدم في التنبيه السابق وبيانه. أولا علل العلامة الحلي جواز أخذ الخراج من السلطان بأنه حق لله،
على المزارع، فهذا الخراج ليس حقا للمزارع ولا حق للسلطان، بل هو حق لله جعله لعموم المسلمين، وبالتالي يجوز أخذ هذا الحق الخراجي من السلطان، يعني يأخذه المكلف من السلطان بهبة بجائزة. هذا أولا. ثانيا، مقتضى هذا التعليل أنه حق عدم الاختصاص بالسلطان الجائر، فحتى لو أخذ الخراج سلطان عادل جاز أخذ الخراج منه بعنوان الجائزة، بعنوان شراء أو غير ذلك، لأن المناف على الحق. واضح؟ ويمكن المناقشة في هذا الدليل أولا بأنه سبقت المناقشة فيه بما ذكرناه من أن مجرد كونه حق لا يثبت الحلية، بل يحتاج إلى الإمضاء من قبل الشارع، وبناء على أنه يحتاج إلى الإمضاء من قبل الشارع فنقتصر على مقدار الإمضاء، والمقدار الذي أمضاه الشارع هو خصوص الخراج المأخوذ من السلطان الجائر المخالف، ولا دليل على التعدي للسلطان الإمامي. هذا أولا. ثانيا، لو قلنا بهذا الدليل لزم التعدي حتى للسلطان الكافر، أن نقول بحلية أخذ الخراج من السلطان الكافر. ثانيا، لو تم هذا الدليل للزم التعدي إلى السلطان الكافر بأن يقال بحلية أخذ الخراج ولو كان من السلطان الكافر ما دام أنه حق، وهذا لا يلتزم به. واضح؟ مو مقياس على ماذا؟
على أنه اختصاص الحكم به فقط.
لا، قال أنه هو المقدار المتيقن، لأن نحن عندنا قاعدة أولية أنه لا يحل أخذ الخراج من السلطان، بل الخراج أمره للإمام أو نائب الإمام، هذا مقتضى القاعدة. إذا جاءنا مخصص دار أمر بين الأقل والأكثر، نتصل على الأقل وهو السلطان المخالف، أما الإمامي العادل فلا دليل، ولو لأنه ما كان له وجود في ذاك الزمان، لكن نحن بحاجة للدليل على الإذن والترخيص، ولا الأصل نبقى على عمومات المال. الدليل الثاني، وهو قاعدة نفي الحرج. ما جعل عليكم في الدين من حرج؟ بتقريب، أولا دلت الآية المباركة على نفي تشريع حكم حرجي، هذا أولا. ثانيا، لو أن الشارع الأقدس حرم أخذ الخراج من السلطان الإمامي لكان في ذلك حرج على المسلمين، وهو منفي بقاعدة لا حرج، والنتيجة جواز أخذ الخراج من السلطان الإمامي. واضح؟ هذا الدليل الثاني. وناقش فيه المصنف بأن الحرج لازم على كل حال، وبعبارة أخرى يمكن المناقشة أولا بالنقض، وذلك لأن السلطان الإمامي أيضا ظالم، فيأخذ الخراج حتى على الأراضي التي هي ممتلكات شخصية وليست من الأراضي الخراجية، فيلزم أن نقول بركة قاعدة نفي الحرج يجوز أخذ الخراج من السلطان ولو كان على أراضي ممتلكات خاصة، بل يمكن أن يقال بأنه يجوز أخذ المال من السلطان ولو كان غاصبا له وظالما فيه، لأنه قاعدة لا حرج تنفي الحرمة، وهذا لا يمكن الالتزام به. هذا أولا. ثانيا بالحال، وهو أنه لا نسلم أصلا بثبوت الحرج، لا نسلم بثبوت الحرج. كيف؟ وبعبارة أخرى يقول المصنف، يدور الأمر بين أمرين: إما أن يحكم ببركة قاعدة نفي الحرج بحلية كل ما كان تحت يد السلطان، وهذا لا يمكن الالتزام به، أو أن يحكم بأنه هذه الأموال التي تحت يد السلطان مجهولة المالك، فإذا كانت مجهولة المالك لا يحكم بحليتها، بل الأمر فيها لمن أخذها هو وجوب الصدقة. فإذا الحرج لازم على كل حال. فإن قلنا بأنه هذه الأموال التي تحت يد السلطان مجهولة المالك، يلزم الحرج بأنه لا يحل منها شيء، حيث يلزم التصدق فيه حتى لمن كان خراجا لأنها مجهولة المالك. وإن قلنا بحلية الجميع، فهذا لا يمكن الالتزام به، لأن بعضها ممتلكات شخصية لا يمكن تحليله. الدليل الثالث، وهو الاستدلال ببعض الروايات، وأشار المصنف لروايتين. الرواية الأولى صحيحة الحلبي التي رواها الطوسي بسنده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي عن الصادق عليه السلام: لا بأس بأن يتقبل الرجل الأرض وأهلها من السلطان. بتقريب، أولا دلت الرواية على جواز تقبل الأرض الخراجية وأهل الأرض الخراجية يعني جزيتهم من السلطان الجائر، هذا أولا. ثانيا، إذا جاز التقبل لهذه الأرض الخراجية وشراؤها من السلطان جاز سائر المعاوضات على أو المعاملات على الخراج إذا كان من قبل السلطان، سواء بعنوان شراء أو بعنوان هبة، هذا ثانيا. ثالثا، العنوان المأخوذ في الرواية هو عنوان السلطان، ولم تفرق بين كونه إماميا أو غير إماميا، فبمقتضى الإطلاق في الرواية هو التعميم حتى للسلطان الإمامي. الرواية الأخرى هي صحيحة محمد بن مسلم التي أشرنا لها فيما تقدم: كل أرض دفعها إليك السلطان فما حرثته فيها فعليك فيما أخرج الله منها الذي قاطعك عليه، بنفس التقريب المتقدم السابق. واضح؟ ويمكن المناقشة في هذا الدليل كما أشار المصنف.
أولا بأنه يمكن القول بأن هاتين الروايتين وغيرهما من الروايات منصرفة إلى الغالب، وهو أن المقبل للأرض والمتعامل على الأرض هو السلطان الجائر المخالف وليس السلطان الإمامي. فالروايات ناظرة للمتعارف المنصرف إليه هو هذا، حيث في زمن النصر ما كان هناك سلطان إمامي إلا في موارد نادرة، عمال السلطان في حالات نادرة لكن تنصرف إلى الأكثر، فغلبة الوجود قد توجب حتى غلبة الاستعمال. هذا أولا. ثانيا، الروايات هذه لا نظر فيها أصلا للسلطان وأنه إمامي أو ليس إماميا، فليست في مقام البيان من هذه الجهة كي يتمسك بإطلاقها، وإنما هي واردة لبيان أحكام أخرى. فمثلا صحيحة الحلبي واردة لبيان هذه المسألة، وهي هل يجوز لمن عليهم الخراج أن يستروا هذا الخراج أم لا؟ لأن هناك شبهة بأن من عليه الخراج لا يجوز له أن يستري الخراج الذي وجب عليه، فكان هذا هو متعلق السؤال، حيث قالت لا بأس بأن يتقبل الرجل الأرض وأهلها من السلطان، يعني نفس من عليه الخراج لا بأس أن يستري ما عليه ويدفع الثمن للسلطان، فلا نظر لها لكون السلطان إماميا أو ليس إمامية، لنقول الرواية مطلقة من هذه الجهة ليست في مقام البيان. كما أن بعض الروايات الواردة في هذا المضمار كرواية الفضيل بن المختار التي تقدمت ناظرة لجواز الإجارة للأرض الخراجية بأكثر مما استؤجرت، كما تقدمت رواية الفيض ابن المختار الإجارة بأكثر مما استأجر. ولذلك لاحظ ما تقول في الأرض أتقبلها من السلطان ثم أؤاجرها من أكرتي على أن ما أخرج الله تعالى منها من شيء لي من ذلك النصف أو الثلث بعد حق السلطان، يعني واردة في الإجارة بأكثر مما استؤجر، فإذا كان هذا موردها فلا معنى للتمسك بالإطلاق من خلال لفظة السلطان. واضح؟ ويؤيد ما قلناه من أن المسألة تختص بالسلطان المخالف مؤيدات ثلاثة كديدن المصنف وكطريقته يذكر مؤيدات ويحسد مؤيدات، وإن لم تعجبك هذه الطريقة. المؤيد الأول وهو عنوان المسألة في كلمات الأصحاب، فإذا لاحظنا عنوان المسألة في كلمات الأصحاب نستفيد من هذا العنوان أن منظورهم هو السلطان المخالف ولا يشمل السلطان الإمامي. فلاحظ مثلا العلامة الحلي في كتابه المنتهى هناك عنوان المسألة بما يأخذه الجائر لشبهة المقاسمة، لشبهة المقاسمة أو الزكاة، قال لشبهة والذي تتحقق منه الشبهة هو المخالف، لأنه هو الذي يعتقد أنه صاحب الحق وهو الولي على أمر المسلمين في الخراج والمقاسمة، أما الإمامي ولو كان ظالما جائرا لكنه يعلم أن الأحقية لهذا المنصب هو للإمام عليه السلام. واضح؟
ولذلك أنقل لك نص كلام العلامة في المنتهى. مسألة: يجوز للإنسان أن يبتاع ما يأخذه سلطان وشبهه وشبه الزكوات من الإبل والبقر والغنم وما يأخذه عن حق الأرض من الخراج وما يأخذه بشبهة المقاتمة. إذا ذكر قيد شبهة، والشبهة إنما تتحقق في المخالف للإمام. وهكذا ما ورد في الشرائع بعنوان باسم الخراج، ما يأخذه السلطان باسم الخراج والمقاتمة. لا، هذا كل المؤيد الأول العنوان، حيث قال في الشرائع السابعة: ما يأخذه السلطان الجار من الغلات باسم المقاتمة، والذي يأخذه باسم المقاتمة هو السلطان الجائر المخالف للإمام. إذن فهذه الشبهة التي قيدت في كلمات الأعلام شاهد على أن منظورهم خصوص السلطان المخالف، فهو مؤيد لما اخترناه من الاختصاص وعدم التعميم. إيه، يعني كأنما هذا ليس خراجا، إذا يقولون باسم الخراج باسم المقاتمة يعني كأنما هو ليس خراج في الحقيقة، لأنه ليس له سلطنة كما تقدم وأشرنا لذلك. لماذا عبر عنه باسم الخراج؟ لأنه ليس له الحق سلطان الجائر في أخذه. نعم، يعني كأنما ناظرون للشبهة. يأتي إن شاء الله بعد انتهى الوقت، والحمد لله رب العالمين.